صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة موضوعنا إن شاء الله سوف يتم عن موضوع مهم أيضا، وهو موضوع الصحابة ونظرتنا إلى الصحابة. في هذه الليلة نتحدث عن حديث أصحابي كالنجوم، وإن شاء الله في الليلة القادمة سوف أتحدث عن مصداق من مصاديق الصحابة. هذا الحديث ورد هالحديث في أغلب مصادر السنة، وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. معنى الحديث واضح، معنى الحديث أنه كل أصحابي، أصحابي مطلقا، ما قال إلا، ما كستثنى، أنه هؤلاء كالنجوم. أي نجم عندما ترى، تنظر إلى هذا ذاك النجم البعيد تهتدي، طريق خصوصا في الصحراء ظلمة والنجم يلمع، فهو طريق الهداية. فيقول: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. زين، هل هذا هو حديث صحيح في البداية أو حديث موضوع؟ وما هو الأثر أو المترتب على هذا الحديث؟ زين، فلنأتي في البداية معنى الصحبة، ما هي معنى الصحبة في اللغة؟ يقول: لا يقال في العرف صاحبا إلا لمن كثرت مصاحبته. يعني أنا مثلا أجي لشخص أزوره مرة واحدة، ما راح أكون صاحبة، ما تسمى صحبة، وإنما كثرة الملازمة، كثرة الملازمة. فيقول: صاحب النبي من عاشره، هاي في اللغة طبعا، أو لازمه، سواء كان مسلما أو كافرا أو فاجرا أو مؤمنا. إذ الأصل في الإطلاق يقول: لمن حصلت له الرؤية والمجالسة. يعني هذا المعنى في اللغة، أي واحد يشوف النبي هو صحابي. الآن عند أهل الأصول، أصول الفقه، يعني يقول: الصحابي هو من طالت مجالسته للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مو بس فقط يجي يشوف النبي، لا، يقول طالت مجالسته للنبي عن طريق التتبع له والأخذ منه. يعني بخلاف الشخص اللي يجي فقط يفد إليه، وفد يجي يزور النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف، يقول هذا مو صحبة. عند أصول الفقه. أما عند المحدثين من أهل السنة يقول أن الصحابي هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد. كل صحابي، كل إنسان، كل مسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. يعني افترض، وفرض محال ليس بمحال، افترض لو كان تلفزيون أكو بذاك الزمان وكان ينقلون صورة النبي، كل المسلمين يكون صحابة، لأنه من رأى النبي صار صحابي بهذا المعنى. هذا جيد، يعني احنا ما عندنا اعتراض على بعدين نجد ناقشة. مثلا افترض أنا في حياتي مثلا جلست إلى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، إلى السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، إلى السيد أبو القاسم الخوي رحمة الله عليه، إلى السيد روح الله الخمين رحمة الله عليهم جميعا، علماء الشيعة. هل هذه المجالسة فقط أن أجي أسلم عليه، هل هذه صحبة، أم ينبغي أن أخذ أجلس وأخذ درس مثلا؟ هذا السؤال نخليه عالق إلى أن نفهم الجواب إن شاء الله من خلال البحث. الآن المذاهب الإسلامية عموما اختلفوا في الصحابة. من المذاهب التي قالت بكفر الصحابة جميعا والعياذ بالله، هاي الفرقة الكاملية، قالت أصلا ذو كلهم كفار، ما وصلوا إلى مستوى الإسلام، هذا رأي. أهل السنة قالوا بعدالة جميع الصحابة، قالوا كلهم عدول ثقات لا يتطرق إليهم الجرح ولا يجوز تكذيبهم في شيء من رواياتهم، يعني درجة تقريبا درجة العصمة. هذا كل من رأى، كل مسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز القدح أو الجرح فيهم. ابن حزم يقول الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، قطع أن كل الصحابة من أهل الجنة. زين. المزني قال كلهم ثقة. الخطيب قال عدالة الصحابة ثابتة معلومة قط. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن الصحابة عدول إلا من قاتل عليا عليه السلام. سلام. زين. يعني شافوا أكو هناك حق وباطل. جماعة أخرى من أهل السنة مثل ابن العماد الحنبلي والشوكاني وجماعة من المتأخرين، يعني المعاصرين مثلا أو قبل 50-60 سنة توفوا رحمة الله عليهم، مثل محمد رشيد رضا، محمد عبدة، محمود أبو ريا، قالوا الصحابة غير معصومين وفيهم العدول وغير العدول. وهذا رأي مقارب أو يطابق رأي الشيعة الإمامية. ما هو رأي الشيعة الإمامية؟ الإمامية قالوا بأن الصحابة كسائر الناس، فيهم العادل وفيهم الفاسق، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، والصحبة وإن كانت شرفا إلا أنها ليست وحدها المدار أو الضابط في التقييم. والقرآن الكريم ذكر المنافقين، القرآن الكريم ذكر الذين آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأقوالهم وأفعالهم، وهؤلاء يعني شافوا الرسول فهم صحابة أيضا. أمر الآخر، بعض فقهاء أهل السنة أيضا قالوا أن الصحابة ليسوا بعدول. مع الأسف أنا ما أسمع هذا الرأي من عندهم، يعني بس يقولون الشيعة يقولون بعدم عدالة الصحابة أو يحشون عن الصحابة. أبو حنيفة قال الصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا، ثم عد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. ليش ما يذكروا؟ ما حد يذكر. الشافعي قال أنه سر أو أسر إلى الربيع، قال أنه قال أنا ما أقبل شهادة أربعة من هؤلاء الصحابة. الشافعي من هؤلاء؟ قال معاوية وعمر ابن العاص والمغيرة وزياد. أيضا شعبة كان يقول أبو هريرة مدلس، يعني كاذب، تدليس والكذب. الآن خلنا نرجع إلى هذا الحديث، أصحابي حديث النجوم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. احنا قلنا أن شيعة أهل البيت يعتقدون أن هذا الحديث أصلا موضوع، أصلا ما إلى صحة ولا إلى وجود. وأنا راح أجيب لك الحديث الصحيح الذي حرف، وحديث آخر مشابه بس حرف، والسبب لأنه هذا الحديث يفيد أصحابي كالنجوم. معاوية كان يعني هو يعد نفسه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني أكو هناك جنبة سياسية في الموضوع. أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 وهو صاحب المذهب الحنبلي كما تعلمون، قال إن حديث النجوم غير صحيح، هذا أصلا حديث كاذب. مدح أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل غني عن التعريف، ولكن مدحه علي بن المدائني وقال أن الله أيد هذا الدين بشخصين، أبي بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. يا محنة خلق القرآن. باختصار ما هي ما معنى خلق القرآن؟ هذه قضية حصلت في زمن المأمون في سنة 218 للهجرة. المأمون كما تعلمون كان عنده علم، يعني درس عند أساتذة، فكان عنده بعض الآراء الفكرية والإسلامية والبلي. فالمأمون قال أن القرآن مخلوق. وشنو معنى القرآن مخلوق أو محدث؟ يعني أن القرآن كما يقولون أن الكلام حرف وصوت، يعني القرآن كان يقولون أن القرآن حرف وصوت، فهل هذا الحرف والصوت إذا كان منسوبا إلى الله تعالى هل أنه مخلوق خلق الله أم بعد فترة؟ يعني هل أن هذه الصفة من صفات الذات الإلهية حتى تكون مندمجة؟ فالموضوع أثار ضجة كبيرة بين المسلمين في ذلك الوقت، باعتبار المعتزلة قالوا أن القرآن يحوي أوامر ونواهي، ولا بد من النظر العقلي في تفسير القرآن المعتزلة. فهنا جاء هذا الكلام، وعلى رأسهم كان القاضي عبد الجبار، قال أن الكلام حروف منظومة تظهر بالأصوات، فأن كلام الله المجيد محدث مخلوق. جابوا ساقوا آية قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، زين، والذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تطور الجدال في ذلك، فأحمد بن حنبل قال بقدم القرآن، قال لا، القرآن هذا من الله عز وجل، وهو كصفة يعني مخلوق مثل الصفات هي عين الذات، فإذا فجلد على أثرها من قبل المأمون. جاء ابن تيمية وقال قال لم يقل أحد من السلف أن كلام الله مخلوق، ولم يقل أحد منهم أنه قديم. هاي الضجة اللي صارت بالنسبة إلى أحمد بن حنبل أدخل السجن وجلد فيها. أنا إذا أقول أن هذا الكلام الذي ذكره قال أن حديث النجوم غير صحيح كاذب، فأحمد بن حنبل يعني كان له رأي وضحى وعانى من أجل هذا الرأي مالته في خلق القرآن، ولذلك هم قالوا أن أحمد بن حنبل هذا أيد الدين يوم المحنة. زين، عندك أبو بكر البزاز المتوفى سنة 292 قال هذا الكلام لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو كلام حديث النجوم، يقول والنبي لا يبيح الاختلاف من بعده، يقول هذا عبد الرحيم بن زيد الراوي ضعيف. زين، الحمد لله اللي يعني كثير من علماء السنة الذين لا يرون هذا الحديث صحة هذا الحديث. أيضا ابن حزم قال متوفى سنة 456 قال هذا خبر مكذوب موضوع باطل أصلا لم يصح قط، وهكذا. إذن ليش لماذا يتهم الشيعة بأنهم يكذبون هذا الحديث، مع أن لاحظنا عدد يعني لا بأس في عدد كبير من علماء السنة من كذب الحديث، أيضا ابن عساكر، ابن الجوزية، أبو حيان الأندلسي، ابن قيم الجوزية، ابن حجر العسقلاني، وهكذا. زين، الآن خلي نأتي إلى دلالة هذا الحديث، حديث أصحابي كالنجوم. أولا هذا الحديث يعارض القرآن الكريم، يعارض الكتاب المجيد. الله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن هنا في هذه الآية جملة شرطية، أفإن مات، إذا مات، هاي جملة الشرط، الجزاء ما الشرط شنو؟ انقلبتم على أعقابكم. فإذا هذه الآية عامة وغير مقيدة، غير مقيدة بالفرار من الزحف، لأن هذه الآية نزلت في قضية هؤلاء الذين تولوا يوم الزحف، فروا من المعركة عندما ظنوا أن في يوم أحد، عندما ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل انسلوا وتولوا عن القتال، وهذا يعني أن إسلامهم كان مرتبط بحياة النبي، يعني إذا النبي مات مات الإسلام، هذا فهمهم، وإلا كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا أمر. أمر الثاني أن في معركة أحد كانت هناك وجوه متعددة، كان هناك مؤمنون صابرون ثبتوا، وقال الله سبحانه وتعالى فيهم وسيجزي الله الشاكرين. هناك من استشهد يوم أحد وقال الله سبحانه وتعالى فيهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهناك من انهزم بمجرد سماع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. خب هذا يعني أن هؤلاء الصحابة كانوا على أنواع وأشكال ودرجات ومراتب، هذا اللي انهزم، هذا اللي كذب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي وقف مع النبي. أيضا هناك من المؤمنين من قعد عن القتال من غير المنافقين، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا. خب لهم مؤمنين ولكنهم يعني ما ذهبوا، لم يذهبوا إلى القتال، والله سبحانه وتعالى أدانهم. خب أيضا دول صحابة. زين الآية الثانية تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هؤلاء ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، واضح. والنفاق ما هو النفاق؟ نفاق في الواقع هو في كل زمان موجود، مو فقط زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طبيعة النفس تتبدل تتلون، خصوصا النفس التي ليس لها رسوخ، يعني ما عنده إيمان راسخ. هذا عندما يأتي ويخاف، هناك خوف من القوة، يبدل، يعني أنه هو كفر في القلب وإيمان في اللسان، وهذا النفاق. يعني هو في قلبه ما مؤمن بس بلسانه وهذا مؤمن. فيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا على النفاق يعني تمرنوا على النفاق، مارسوه، يعني حياته كل هذا بهذا الشكل، كفر بقلبه وإيمان على لسانه، لقلقة لسان، يعني مجرد كلام. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، بس احنا مرتين ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم العذاب لأنهم خانوا الرسول. أراء كثيرة في الموضوع ما تنفعنا، ولكن الأصل أن الله عز وجل سوف يعذب هؤلاء ضعف العذاب. هؤلاء رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نعتبرهم صحابة منافقين؟ مسلمين هم، على الأقل قالوا بالشهادتين ظاهرا، صحن الباطن يعلمه الله عز وجل. نعم هناك آية ذكرت الصحابة بالذكر الحسن، وهؤلاء هم أهل الثبات والإيمان. قالت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم هؤلاء ربما من السابقين. من هم السابقون الأولون؟ ربما منهم من صلى إلى القبلتين، مو كل واحد صلى القبلتين، يعني لابد من البداية. هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وبعدين صلوا تحولوا إلى بيت الله الحرام، فهؤلاء السابقون. ربما من بايع بيعة رضوان وهي بيعة الحديبية أيضا سابقون. ربما أهل بدر خاصة، وربما الذين أسلموا قبل الهجرة. على كل حال يعني ليس هناك دليل شرعي ثابت أي مجموعة، ولكن السابقون الأولون هؤلاء عدول لأنهم أسسوا أساس الدين، صبروا على الفتنة والتعذيب، قاتلوا في سبيل الله، هاجروا الهجرتين، هذا أغلبهم. هؤلاء قتلوا في سبيل الله، من اسمع عنهم حديث هؤلاء الموصوفين السابقون الأولون من المهاجرين؟ نعم بقى منهم مجموعة، ولكن لأنهم مؤمنين ذول أول من ضحوا. أما البقية فكان عندما يشتد يحمل وطيس ينهزمون. قسم منهم، وقسم يثبت، وهذا احنا ذكرنا هؤلاء الذين يثبتون. زين، الأمر الآخر أن الكثير من الصحابة اعترفوا في مناسبات عديدة بالجهل وعدم الدراية والخطأ في الفتوى. احنا كيف نستطيع أن نأخذ بكل ما جاء به الصحابة؟ أجيب لك أمثلة. يقول هذا المثال الأول، أن الخليفة الثاني إجافة السارق محترف، هذا قطعت يده وبعدين قطعت الرجل أيضا مالته، فأمر بقطع رجله الثانية، فالإمام علي عليه السلام قال له ليس لك هذا. لماذا؟ قال إنما جزاء، يعني قال أما قرأت القرآن؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تقطعك إيده، قطعت رجله، ولا ينبغي أن تقطع ها رجله الثانية، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن. هذا أمر الثاني. جابوا امرأة مجنونة إلى الخليفة الأول أو الثاني، ارتكبت الفاحشة والعياذ بالله، فأراد أن يرجمها، فالإمام علي عليه السلام قال أما سمعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال النبي؟ قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، ها، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فعن الحد، هاي معذورة مجنونة ما عاد عقل. أيضا مثال ثالث، جيء بامرأة ولدت لستة أشهر، يعني مجرد جنيمتها أنها ولدت لستة أشهر، فهم عمر بن الخطاب أن يرجم تلك المرأة باعتبار اتهامها بالزنا، فقال علي عليه السلام ليس عليها رجم. قال ما هو الدليل؟ قال قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، ها، أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين يعني سنتين. وأيضا في مكان آخر قال القرآن وحمله وفصاله 30 شهرا، فقال له 6 أشهر هو الحمل، وحولين أو سنتين هو تمام الرضاعة، لا حد عليها. سبل عليك هو بهذا المنصب ويعني بيده القانون والتنفيذ والحدود، هو ما يدري أنها صح أو خطأ؟ أي مقتولة الدم يكون برقبة من؟ أمر آخر، مثال رابع، يقول كان عمر بن الخطاب يعس في المدينة ليلا، فرأى رجلا وامرأة على فاحشة في بيت. تعرف ذاك الزمان البيوت خب مو مثل البيوت الآن، يعني لا بد في الجدار بسيط وسعف وكذا، فأراد أن يقيم الحد عليهما، فقال علي عليه السلام ليس لك ذلك. لماذا؟ قال إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من 4 شهداء، جيب لي 4 شهداء قيم عليهم الحد، أما أنت فقط لا، مو هالشكل حكم الشرع، مو بهذا الشكل. زين، الآن الأمر الآخر الثالث، إذا راجعنا أخبار بعض الصحابة واقعا وجدنا أنهم كانوا يقومون بأعمال، بعضهم مو الكل أما قالوا الكل، البعض كان يقوم بأعمال أصلا بعيدة عن الشريعة، وراح أذكر لك هاي الأشياء، هاي مذكورة تاريخيا، يعني أنا ما قاعد أجيب شيء بدون دليل. مثلا شهادة الزور، اليمين الكاذبة، الزنا، بيع الخمر والأصنام. خالد بن الوليد صحابي، وكان خالد على عهد أبي بكر ذهب إلى قوم مالك بن نويرة، ووقع فيهم قتلا وسبيا، وبعد ذلك نكح امرأة مالك بن نويرة من ليلته بغير عدة، بحيث أن الخليفة الثاني أنكر عليه ذلك، ولكن لم يقم عليه الحد، مع أنه ارتكب يعني الكبيرة الفاحش. هذا واحد، فهذا أستطيع أن أخذ برأي هذا عندما يعني كنا أنا ألتزم به أهتدي به كالنجم. عندك المغيرة ابن شعبة، هذا صحابي أيضا يعتبره، ارتكب الفاحشة مع أم الجميل بنت عمر، أم جميل بنت عمر وهي امرأة من قيس. يقول شهد عليه بذلك ثلاثة، هو أبو بكر ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد، ثلاثة. ولما جاء الرابع وهو زياد ابن أبيه ابن سمية ليشهد، أفهموه أنه يعني أن لا تكون الشهادة صريحة في الموضوع حتى لا يلحق بالمغيرة المغيرة ابن شعبة حد، حتى حاضرون عليه. فقال له أرأيته بتلك الصفة كالميل في المكحلة؟ قال لا ذكر. قال عمر الله أكبر، قم يا مغيرة إليهم ذول الشهود الثلاثة فأقم الحد عليهم. يعني خلى شنو، فلت الجاني من العقاب، ها، وهؤلاء استلموا العقاب الشهود اللي هم يردون. الأمر الثالث، المثال الثالث، هو سمرة أو سمرة ابن جندب. هذا كان يبيع الخمر، وهذا أيضا صحابي معروف قصة في قصة هذا لا ضرر ولا ضرار. هذا كان يبيع الخمر على عهد الخليفة الثاني، فلما سمع به الخليفة الثاني قال قاتل الله فلانا باع الخمر. معاوية بن أبي سفيان كان عند تجارة ما بين الشام إلى الهند، فكان عن مسروق يقول أن معاوية كان يشتري تماثيل من صفر تباع بأرض الهند، أصنام، وحرام عندنا الأصنام، خاف من عندنا، وإلا أنا لو كنت أعلم أغرقهم هاي الأصنام. عبد الرحمن مثال آخر، ابن عمر ابن الخطاب، أيضا هذا يعتبر صحابي، هذا شرب الخمر على عهد أبيه في مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها، أقام ابن العاص عليه الحد وهو مريض، ثم حبس ومات وهو في السجن. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، هذا أيضا صحابي، هذا نزل فيه القرآن في قضية بني المصطلق، وهي آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إلى آخر الآية. هذا عينه عثمان واليا على الكوفة. في عهد عثمان كان الوليد ابن عقبة يشرب الخمر، ها، يشرب الخمر مع الندماء والمغني من أول الليل إلى الصباح، فلما أذن المؤذن للصلاة صلاة الفجر خرج وتقدم إلى المحراب وصلى بهم أربعا وقال تردون أزيدكم، إذا أربعة كافية كافية. كان يقول في سجوده بدل سبحان ربي الأعلى وبحمده أشرب وأسقني، بعد خمران يعني خمر، بعد سكران مخمور، ها، هذا رأى النبي، رأى النبي. فهذا في عداد يعني من قال بتلك النظرية أن هذا صحابي ويدخل الجنة قطعا بدون شك. ونأخذ منه الروايات الخاصة بديننا. الآن أجيب لك الأمر الآخر، أنه بعض الكبار الصحابة كانوا حتى يجهلون بمعاني القرآن الكريم. يعني هذا الشيء المعروف المشتهر عن الخليفة الأول أنه لم يكن يعرف معنى الكلالة بالرغم من نزولها في القرآن. وقال، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى الكلالة، فقال حينما سئل عنها إني رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني والشيطان. يعني احنا من ناخذه؟ احنا غير ناخذ الحكم الشرعي من عندك؟ زين. الصحيح طبعا هو معنى الكلالة هي الإكليل، مأخوذة من الإكليل يعني الذي يحيط بالرأس، رأس الإنسان. يعني يراد بها في باب الإرث قرابة الإنسان من غير والديه وأولاده كالأخوة والعمام. يعني في بحث مفصل. زين، ما هي الرواية الصحيحة التي حرفت؟ يعني يا هاي الرواية اللي متداول الآن، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الرواية الأصلية الصحيحة هي بهذا الشكل، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. اللهم صل على محمد. وأيضا ورد في رواية أخرى يقول: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. وهذا هو صحيح، لأن أهل البيت عليهم السلام يعني ارتباطهم بالقرآن، تعرف القرآن تكلم نظرية والمصداق، القرآن اعتبر نظر نظرية يعني كليات به، واللي يفسر القرآن ومصداق للقرآن هم أهل البيت عليهم السلام. ترى ماكو إنسان بالوجود بالتاريخ ها من لم يرتكب إثما أو معصية صغيرة أو كبيرة أبد. فأهل البيت هذا الحجم الكبير، يعني هذا الادعاء أنه العصمة، والعصمة هو هذا الكمال في الفهم وفي السلوك، فتعدك في القرآن واقعا القرآن متحرك، لأنه أهل البيت عليهم السلام بهذا المعنى، يعني مصداق عملي من مصادق الإسلام. أنت أحيانا تحتاج إلى هذا الشيء، تقول أنا ما أريد كتاب، أريد مصداق عملي، أريد فد شيء واقعا أشوفه أمامي أقول هو هذا الإسلام. أهل البيت هم هؤلاء. نعم نحن لم يعني نوفق لفرض مثلا العيش في زمانهم، ولكن لدينا إمام معصوم موجود حي ولكنه غائب. ومع ذلك إحنا سلوك أهل البيت في التاريخ وفي الكتب وفي الروايات موجودة، فنستطيع أن نستلهم من أهل البيت. الخلاصة في هذا الموضوع: أولا أن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هو من أحاديث الموضوع قطعا، والهدف منها تقوية حكام بني أمية بالخصوص، باعتبار أنه معاوية مثلا كان يعد نفسه من الصحابة لأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالاقتداء بمعاوية يعني الهداية ودخول الجنة. الضابط في الصحابي عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو أن الصحبة نعم تكريم وشرف الإنسان، ولكن الصحابة هم كسائر الناس، فيهم العدول وفيهم الفاسق والمؤمن وفيهم يعني هالأنواع كبقية البشر. الحديث هذا كذبه علماء الشيعة وأيضا عدد كبير من علماء السنة، ولكن مع الأسف يأتي هذا الاتهام على الشيعة ويتركوا يعني هناك من كذب هذا كأبو حنيفة وبقية الشافعي وإلى آخره. الأمر الآخر أن الصحابة تقاتلوا في حروب طاحنة كحرب الجمل وصفين، معاوية طلحة زبير مع الإمام علي عليه السلام، فكلهم نجوم الكل مساواسية لا يمكن. الصحابة بعض الصحابة ارتكبوا المحرمات والمعاصي كما ذكرت مثل خالد بن الوليد والمغيرة وإلى آخره، فهل كلهم نجوم نقتدي بهم؟ فإذا هو هذا الحديث واقعا تحريف لحديث النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، وهذا الحديث الصحيح. ولكن كما قلت أن عجلة التاريخ يعني بعد الثروة والقوة والسلطة حاولت أن تغير، ولكن نحن الشيعة شيعة أهل البيت عليهم السلام ومقتدين بأمة أهل البيت نرى أن الصحابي هو الصحابي العادل الذي نأخذ منه الحديث. وإن شاء الله أنا في الليلة القادمة سوف أتحدث عن مصادق من هؤلاء الصحابة ونبين الفرق بين الصحابي الصحيح ينبغي أخذ الحديث منه وبين الصحابي الذي لا ينبغي أخذ الحديث منه. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.